التزويج والتزوج، يحرم عليه أن يزوج نفسه من رجل كما يحرم عليه أن يتزوج من امرأة لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة، ويعلم بأنه يحرم عليه أحد الأمرين، إما أن يتزوج بامرأة أو يزوج نفسه من ماذا؟ من رجل، أحدهما قطعا ثابت في ذمته لوجوب إحراز الرجولية في الزوج، وهو لا يحرج الرجولية، ووجوب إحراز الأنوثية في الزوجة، وهو لا يحرز ذلك، لأنه يعلم بأنه هو إما رجل أو امرأة. إذا الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفارج، الأصل أن العقد الذي يوقعه سواء كان تزوج من امرأة أو زوج نفسه من رجلين، الأصل عدم تأثير هذا العقد، لأننا نشك في تأثيره، وقلنا أن الأصل الجاري في العقود هو شنو؟ هو الفساد. إذا الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ شنو؟ الفرج، إلا إذا أحرز الرجولية عندما يريد أن يتزوج، أو أحرز الأنوثية عندما يريد ماذا؟ أن يزوج نفسه من الغير. قال: ويمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها. هذا احتمال طرح من قبل بعض الفقهاء، والظاهر أنه الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وحاصله أن الخطابات التفصيلية المختصة بالرجال والخطابات التفصيلية المختصة بالنساء أصلا هذه لا تتوجه للأنثى إطلاقا. وجوب حفظ الفارج هذا متوجه للرجال، مختص بالرجال، إلا على أزواجهم أو كذا أو كذا. وجوب حفظ الفارج في الآية الأخرى مختص بالنساء. هاي الخطابات التفصيلية المختصة بالرجال أو المختصة بالنساء هاي لا تشمل الخنثى. إذا ما تشمل الخنثى حينئذ ماكو مشكلة، الخنثى لا يوجد عنده علم إجمالي بالتكليف، سوف لا يكون حاصلا على علم إجمالي بالتكليف، لأنه هاي الخطابات لا تشمله، من أين يأتي بالتكليف؟ التكليف الذي يعلمه الخنثى إجمالا هو ينشأ من كونه وداخل إما في هذا الخطاب أو شنو؟ أو في هذا الخطاب. إن كان رجلا يدخل في هذا الخطاب، إن كان امرأة يدخل شنو؟ في ذاك الخطاب. فإذا قلنا أساسا هي هاي الخطابات تختص بالرجل ولا تشمل مشكوك الرجولية، يعني لا تشمل الخنثى، وتلك الخطابات تختص بالمرأة ولا تشمل الخنثى، فهذا الخنثى حينئذ سوف لا يعلم بالتكليف على كل حال. واضح؟ حتى لو كان رجلا، لا تلاحظون هذا معنى هذا الكلام، يعني حتى لو كان رجلا في الواقع هو لا يشمل الخطاب، الخطاب يشمل الرجل معلوم الذكورية الواضح الذكورية، ويشمل المرأة الواضحة شنو؟ الواضحة أن كونها امرأة. أما الذي يتردد بين أن يكون رجل أو امرأة وإن كان هو في الواقع لا يخلو من أحدهما، هذا لا تشمله تلك الخطابات أصلا. إذا ما تشمله الخطابات حينئذ لا يكون على علم إجمالي بماذا؟ بالتكليف. قال: ويمكن أن يقال، طبعا سيناقش هذا المصنف، قال: ويمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها، المختصة يعني بالرجال والمختصة بالنساء، عدم توجه علما إلى الخنثى، إما لانصرافها إلى غيرها، منصرفة إلى غير الخنثى، أصلا لا تشمل الخنثى. واضح؟ كل الخطابات، حرمة لباس الطرف المقابل، حرمة الزواج بالمماثل، وجوب الزواج كل هاي الخطابات لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الخنثى، لانصرافها الى غيرها. خصوصا في حكم اللباس المستنبط، حرمة لباس الرجل للمرأة وحرمة لباس المرأة المن على الرجل، المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والشنو والمرأة بالآخر، مستنبط من هذا أنه يحرم التشبه، يستنبط منه أن اللباس المختص بالمرأة يحرم على الرجل، واللباس المختص بالرجل يحرم على من؟ على المرأة. واضح، وواضح من هذا حرمة التشبه أن المقصود هو التشبه بماذا؟ بالرجل المعلوم الرجولية، والتشبه بالمرأة المعلومة الشنو الأنوثية. هذا ما يشمل ماذا؟ ما يشمل الخنثى المردد بينهما. إما لهذا يدعى اختصاص الخطابات التكليفية بغير الخنثى، وإما هذا الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني لهذه الدعوة، وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا. يقول أن التكليف يكون مشروطا بماذا؟ مشروط بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا. أن التوجه يكون توجه شنو؟ معلوم بالتفصيل، التوجه مو نفس الخطاب. الخطاب ليكن مرددا بين خطابين ماكو معنى منه، لكن التكليف متوجه ومعلوم بالتفصيل، توجهه معلوم بالتفصيل. يقول التكليف مشروط بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا. هذا الشيء يقول ما حاصل في ماذا؟ في مثال الخنثى، لأن الخنثى لا تعلم أنه أي خطاب ما واضح يتوجه إليها، هي على تقدير يتوجه إليها هذا الخطاب، يعني تدخل في هذا الخطاب، وعلى تقدير آخر تدخل في الخطاب الشنو الآخر. بعبارة أخرى أن المقصود هو أن لا يكون المكلف مشتبها، كأنه يشترط في التكليف أن لا يكون المكلف ماذا؟ مشتبها. يشترط أن يكون المكلف معلوما واضحا، هذا متحقق في جميع الفروض السابقة. في مثال الإناءين مكلف معلوم، حتى إذا تردد الخطاب بين خطابين من قبيل إذا علم بنجاسة هذا الماء أو نجاسة هذا الثوب، هنا يتردد الخطاب المتوجه إليه تفصيلا بين شنو؟ بين خطابين، اجتنب عن الخمر أو اجتنب عن من؟ عن الثوب، عن المقصوب، واضح بين خطابين، لكن توجه هذا الخطاب إليه معلوم بماذا؟ بالتفصيل. ما تردد في المكلف نفسه، المكلف هو هذا واحد وواضح، واضح ماكو تردد. يقول التكليف مشروط بعدم تردد المكلف، لأن لا يكون المكلف متردد. هنا المكلف متردد، المكلف بالخطاب متردد، مو معلوم أنه يتوجه إليه تفصيلا. هذا مشروط عدمه في التكليف، ولذا يقول أن الخطابات التي تتضمن هذه التكاليف لا تشمل ماذا؟ الخنثى، للتردد الواضح في المكلف في مسألة ماذا؟ الخنثى، فلا تشمله الخطابات لأجل ذلك. قال وإما لأن التكليف، وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا، هاي تفصيلا متعلقة بالتوجه مو متعلقة بالعلم، لا العلم خلي يكون علم تفصيلي أو إجمالي، يعني الخطاب واحد أو خطاب مردد بين شنو؟ بين خطابين، لكن التوجه يجب أن يكون تفصيلي، ومقصوده كما قلنا هو أن لا يكون المكلف مشتبها، هذا المقصود. وإن كان مرددا بين خطابين متوجهين إليه تفصيلا، وإن كان مردد إما خطاب اجتنب عن الخمر أو اجتنب عن المقصوب، مردد بين خطابين متوجهين لكن إليه شنو تفصيلا، لأنه في هذا المثال لا يوجد اشتباه في المكلف، المكلف ما فيه اشتباه واضح، بينما في مثال الخنثى أكو اشتباه في ماذا؟ في المكلف. وإن كان مرددا بين خطابين متوجهين إليه تفصيلا، لأن الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين، الخطابان لشخص واحد يقول بمنزلة خطاب واحد بماذا؟ بشنو؟ بشيئين، فما فرق بينهما في أنه في كل منهما التوجه معلوم بالتفصيل، يعني لا يوجد اشتباه في المكلف بخلاف مسألة الخنثى، فإن الاشتباه موجود في نفس المكلف. قال: لأن الخطابين بشخص واحد أو بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين، إذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وبين قوله شنو اجتنب عن كليهما، شنو الفرق بينهما؟ بالنتيجة المكلف ما بي تردد، مكلف ما بي تردد، وهذا الخطاب حيكون بي تردد، لكن المكلف واضح، هو مكلف بهذا الخطاب او بهذا الخطاب، ما تردد في المكلف. هذا يقول هذا التكليف يكون ثابتا، يكون ثابتا فيه، بخلاف مسألة الخنثى فإن التردد في نفس المكلف، والتكليف مشروط بماذا؟ بعدم هذا التردد. فإذا التكاليف التي تتضمنها هذه الخطابات لا تشمل منه الخنثى، بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما كما في مثال الخنثى. مصنف يقول: لكن كل من الدعويين، دعوى الانصراف الأولى والدعوى الثانية، خصوصا الأخيرة، خصوصا الدعوة الأخيرة وهو اشتراط التكليف بماذا؟ بعدم اشتباه المكلف، ما عندنا شيء دليل عليها، خصوصا الدعوة الأخيرة ضعيفة. ثم يبين سبب ضعف الدعويين، قال: فإن دعوى، هي مناقشة الدعوة الأولى وهي دعوة الانصراف، فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر، ما دل على وجوب حفظ العورة عن من؟ عن النظر. يقول: دعوى عدم شمولها للخنثى واختصاصها بغيره وانصرافها عن الخنثى، يقول: كما ترى. واضح؟ لأن دعوى الانصراف شنو منشأها؟ منشأها شنو؟ منشأها الظاهر كما هو أشار القائل نفسه، منشأها ندرة الوجود الخارجي للخنثى، فكأن ندرة الوجود الخارجي للخنثى يوجب انصراف الدليل عن من؟ عنها، وعدم شموله لها. وجواب واضح، وهو أن ندرة الوجود وقلة الوجود لا توجب شنو؟ الانصراف. الانصراف قضية استظهارية مرتبطة بظهور اللفظ، لا علاقة لها بالوجود الخارجي للشيء قلة أو كثرة، مرتبطة بالاستعمال وعدم الاستعمال، بكثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، ولا ربط لها بندرة الوجود أو كثرة الوجود. فلا فرق بين الفرد الكثير الوجود والفرد ماذا؟ القليل الوجود في شمول اللفظ المطلق الشامل هو لغة أساسا لكل منهما، لا فرق بينهما في أن هذا اللفظ وكل منهما يستحق شمول اللفظ ماذا؟ له، حتى إذا كان نادر الوجود. قال: كما ترى. وكذا دعوى، هي مناقشة الدعوى الثانية، وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي، فإن المناط في وجوب الاحتياط مو هذا، المناط في وجوب الاحتياط كما يقول هو عدم جواز إجراء الأصل في ماذا؟ في الطرفين، وهذا موجود عدم الجواز، إذ لا فرق بين كل هذه الأمثلة في أنه لا يمكن حتى للخنثى أن يجري الأصل في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي، لعلمه بأنه إما رجل أو شنو؟ أو أنثى. قال: فإن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين، هذا هو المناط في التنجز والاحتياط، أن الأصول في الأطراف لا تجري، فيبقى كل طرف بلا مؤمن، فيجب فيه شنو؟ الاحتياط، وهو ثابت فيما نحن فيه، يعني وين؟ في مثال الخنثى، ضرورة عدم جواز إجراء جريان إصالة الحل في كشف كل من قبولي شنو الخنثى، ما يجوز أن يكشف كلا منهما. لماذا؟ لأنه يعلم أن أحدهما شنو عورة. للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل أحد، واضح، وهذا يجب عليه حفظ الفرج إما هذا أو ذاك، فيجب عليه الاحتياط والوصول لا تجري شنو في الأطراف، لأن إجراء الوصول في الأطراف كإجراءات مثال الإناءين منافئ من للعلم الإجمالي. بماذا؟ بأنه هو لا يخرج عن أحدهما، وهذا هو المناط في الاحتياط. ليس المناط في الاحتياط هو اشتباه المكلف وتردد المكلف وعدم تردده. قال ونظير، هذا مثال يوضح المطلب أكثر. قال نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو شنو أو حاضرا، لبعض الاشتباهات الخارجية ما يدري أن هذه المسافة 8 فراسخ أو جديد أو بعد ما وصل 8 فراسخ، شبه موضوعية حتى تصير واضح. فإن كان قطع 8 فراسخ فهو مسافر، إن لم يقطع 8 فهو شنو فهو حاضر. يعني هو يتردد بين أن يدخل في خطاب قصر، واضح، يدخل في موضوع وجوب التقصير لموضوع المسافر، وبين أن يدخل في موضوع وجوب التمام لموضوع شنو الحاضر، ما يدري هو حاضر أو مسافر، هذا ما يدري أنه هو ذكر أو ماذا أو أنثى. لا أحد يتخيل في أن هذا يجوز له عدم شنو الاحتياط، بل يجب عليه الاحتياط شنو قطعا. قال نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، فلا يجوز ترك العمل بخطابيهما، يعني بخطاب المسافر وخطاب الشنو الحاضر. التنبيه الثامن، قال إن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل أو الحرمة. يقول الظاهر من الأصحاب أنه في موارد العلم الإجمالي يلتزمون بلوازم منجزية العلم الإجمالي من وجوب الاحتياط وحرمة المخالفة القطعية، يلتزمون بهذه الشيء من دون فرق بين ماذا، بين ما إذا كان كل طرف في حد نفسه مورد لأصل مؤمن أو مورد لأصل شنو منجز. على كلا التقديرين من يلتزم بالاحتياط يلتزم بالاحتياط فيهما، ومن يلتزم بالبراءة أيضا يلتزم بالبراءة شنو فيهما. يقول ظاهرهم التسوية بين هاتين الصورتين، واضح، ظاهرهم التسوية. في بعض أمثلة العلم الإجمالي الأصل الجاري في الطرفين هو الأصل المنجز، كما في الأمثلة اللي كنا نفترضها. في بعض الأحيان لا يكون العلم الإجمالي الأصل الجاري في الطرفين هو أصل شنو مؤمن. في مثال الإناءين إذا كانا مسبوقين بالطهارة وعلمنا بنجاسة أحدهما، فالأصل الجاري في كل واحد منهما هو أصل شنو مؤمن، لأنه هو شنو عبارة عن استصحاب شنو الطهارة، واضح. لو قلبنا المثال وقلنا بأن الإناء أن الإناءين كانا نجسين سابقا وعلمنا بطهارة أحدهما، واضح، كل طرف الأصل الجاري في شنو هو أصل شنو منجز، لأنه عبارة عن استصحاب شنو النجاسة سابقا. يقول ماكو فرق في جريان النزاع وفي دخول المورد في محل البحث والنزاع، لا يفرق بين أن يكون أطراف العلم الإجمالي في حد نفسها مورد للأصل المؤمن أو مورد للأصل شنو المنجز، واضح. الذي يلتزم بوجوب الاحتياط، الذي يلتزم بوجوب الاحتياط يلتزم فيهما معا، لأنه إذا كان كل طرف مورد للأصل المنجز فبها ونعمه، يعني هو يلتزم بوجوب الاحتياط، والأصل الجاري في هذا الطرف هو استصحاب النجاسة، والأصل الجاري في ذاك الطرف هو شنو أيضا استصحاب النجاسة، واضح. ماكو مانع من الالتزام بوجوب الاحتياط، بل لا مانع من اجراء هذين الاصلين في الطرفين. لا تلاحظون، ما يلزم محذور من اجراء هذين الاصلين في الطرفين ان تجري صالة النجاسة، استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في هذا الطرف. يقول هذا ما يلزم منا مخالفة عملية للتكليف المعلوم شنو بالاجماع. اكو فارق بين ان يعلم بطهارة اناء كان نجسين، وبين ان يعلم بنجاسة اناء كان شنو طاهرين. اذا علم بنجاسة اناء احد اناء كان طاهرين، واضح ان يصير عنده علم اجمالي بالتكليف، علم اجمالي بوجوب الاجتناب. واضح، هذا علم الإجمالي بوجوب الاجتناب ينافي إجراء الأصل في كل من الطرفين. لكن يا أصل، الأصل مؤمن، يعني استصحاب شنو طهارة. ما يصير تجري استصحاب طهارة في هذا الإناء واستصحاب طهارة في هذا الإناء، إذن أين صار العلم الإجمالي بماذا؟ بوجوب الاجتناب. أين صار العلم الإجمالي بماذا؟ بنجاسة شنو أحدهما. هذا معنى أنه أنك منافات بين إجراء الأصول في الأطراف وبين العلم الإجمالي، فلا يمكن إجراء الأصلين المؤمنين المنافيين علمًا للعلم الإجمالي بالتكليف، لا يمكن إجراؤهما في الطرفين فيتعارضان يتساقطان، فيجب الاحتياط. واضح، فإن ما يجري الأصل في الطرف، لماذا؟ لأن إجراء في الطرف معارض بإجراء في الطرف الآخر. إجراء في الطرفين غير ممكن، إجراء في هذا الطرف دون ذاك ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان يتساقطان. أما إذا فرضنا أن الإناءين علمنا بطهارة أحدهما وكانا سابقا شنو نجسين، العلم بطهارة أحدهما يولد لتكليف، يولد لتكليف. العالم بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين يولد لتكليف بوجوب شنو الاجتناب، وتشتغل الذمة بماذا؟ بهذا التكليف، فيجب الاجتناب عن أحدهما. هذا معنى التكليف المنجز، اشتغلت الذمة بهذا التكليف فيجب الفراغ اليقيني. أما العالم بطهارة أحد الإناءين ما يولد لتكليف. واضح، إذا لا مانع من إجراء أصل النجاسة استصحاب النجاسة في هذا الطرف، ما يلزم من إجراء استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في ذاك الطرف، ما يلزم مخالفة تكليف معلوم بشنو بالإجماع. ما يلزم من مخالفة التكليف معلوم بالإجماع، لأن العلم الإجمالي بطالة ما يولد التكليف حتى يكون إجراء الأصول في الطرفين منافي له، فيمكن إجراء الأصول في الطرفين. إذا أمكن إجراء الأصل في الطرفين القائل بوجوب الاحتياط، واضح، سوف يلتزم بوجوب الاحتياط، بل هذا يكون مؤيد لالتزامه بماذا؟ بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن الطرفين، لأن كل منهما يجري فيه استصحاب شنو نجاسة. إذن القائل بوجوب الاجتناب لا يفرق بين أن يكون الأصل المؤمن الجاري في الطرفين، أن يكون الأصل الجاري في الطرفين في حد نفسهما هو أصل مؤمن أو أصل شنو منجز. على كلا التقديرين هو يقول بماذا؟ بالاحتياط، ويقول بوجوب الاجتناب. أما القائل بالبراءة، لو فرضنا أن أحد يقول بالبراءة ويقول بجواز ارتكاب أحد الطرفين، هذا معنى البراءة، يعني لا يقول أحد بوجوب جواز المخالفة القطعية، وإنما لو كان أحد يقول بجواز المخالفة شنو احتمالية وجواز ارتكاب أحد الطرفين. واضح، هذا أيضا يقول بجواز ارتكاب أحد الطرفين سواء كان الأصل الجاري فيهما أصل مؤمن أو كان الأصل الجاري أصل شنو منجز. أما إذا كان الأصل الجاري في الطرف أصل مؤمن استصحاب الطهارة المتيقن سابقا، فهذا أيضا يكون مؤيد لما اختاره من جواز ارتكاب أحد شنو الطرفين، يكون مساعد له. وأما إذا كان الأصل الجاري هو شنو، هو استصحاب شنو النجاسة، فاستصحاب النجاسة هذا هو يعتبر ماذا؟ يعتبر ما يمنع من ماذا؟ من ارتكاب احد الطرفين. يقول هذا ما يمنع، واضح؟ لما ثبت في محل من انه العلم ادى، يعني طبعا على خلاف التحقيق اللي يقول المصنف، ايضا هو يلتزم بماذا؟ بجواز ارتكاب احد الطرفين، بالرغم من ماذا؟ من ان الاصل الجاري فيه هو استصحاب الشنو؟ النجاسة. يقول المصنف ظاهرهم عدم التفرقة بين الحالتين، ظاهرهم التسوية بين ماذا؟ بين الصورتين، كلها كل من الصورتين تدخل في محل شنو؟ النزاع. قال ان ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل او ماذا؟ او الحرمة، يعني الاصل مؤمن او منجز، هذا المقصود. لأن المفروض ظهر تعليل التسوية، لماذا ساووا بين الحالتين بين الصورتين؟ قال لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما لأجل معارضته شنو؟ بالمثل، واضح؟ لأجل معارضته بالمثل، فوجوده شنو؟ كعدمه. هيك يقول ظاهرهم. أصالة استصحاب النجاسة هنا معارض لاستصحاب النجاسة شنو في الآخر؟ فوجوده كعدمه. استصحاب الطهارة هنا يقول أيضا معارض لاستصحاب الطهارة، وين؟ هنا كذا منعنا من جريانه، فوجوده شنو؟ كعدمه. إذن من يلتزم بوجوب الاجتناب يلتزم به، سواء كان الاصل هو استصحاب الطهارة او الاصل هو استصحاب شنو؟ النجاسة. من يلتزم بجواز الارتكاب ايضا يلتزم بجوازه، سواء كان الاصل هو استصحاب الطهارة او الاصل هو استصحاب شنو؟ النجاسة، بناء على ان المعارضة تقع بين الاصلين، سواء كان مؤمنين او كان ماذا؟ او كان منجزين. بناء على هذا قال لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما لأجل معارضته بالمثل في كل واحد من بلد، فوجوده كعدمه. ويمكن الفرق، ويجب أن يفرق، يقول إن شاء ظاهرهم الأول التسوية بينهما، لكن قد يفرق بينهما. ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، القائلون بجواز ارتكاب احد الطرفين اللي هو ما عدا مقدار شنو؟ مقدار الحرام، في مثالنا المتعارف، يعني يجوز ارتكاب احد الطرفين. القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية، هؤلاء يقول يفرقون. ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، يا الصورة الأولى ما إذا كان الأصل الجاري في الطرف في حد نفسه هو شنو؟ هو الحل، يعني الأصل شنو؟ المؤمن. هنا يقولون نلتزم بماذا؟ بجواز ارتكاب أحد الطرفين إذا كان الأصل الجاري فيه هو الأصل شنو؟ مؤمن. يعني في مثال الإناءين المعلوم طهارتهما سابقا، إذا علمنا بنجاسة أحدهما هنا يقول نجوز ارتكاب أحد شنو؟ طرفين، واضح؟ لماذا؟ لجريان الأصل شنو؟ أصالة شنو؟ طهارة في هذا الطرف، لأن هذا الطرف في حد نفسه تجري فيه إصالة الشنو؟ الطهارة، هنا نلتزم بجواز الارتكاب. وتخصيص الجواز، يعني جواز ارتكاب أحد الطرفين بالصورة الأولى، يا الصورة الأولى ما إذا كان الطرف مورد لإصالة الحل والأصل المؤمن، ويحكمون في الثانية، يعني شنو الثانية؟ ما إذا كان الأصل الجاري فيه أصل منجز الحرمة، بعدم جواز الارتكاب. في الثانية ما يجوز الارتكاب، إذا يجري استصحاب النجاسة لا ترتكب أحد الطرفين، إذا يجري استصحاب الطهارة ارتكب أحد الشنو؟ طرفين. يفصلون بناء على العمل بالأصل فيهما، وبناء على العمل بماذا؟ بالأصل في هذين الموردين في الصورة الأولى نعمل بالأصل اللي هو أصالة الشمس أصحاب الطهارة فنلتزم بجواز الارتكاب، في الثانية أيضا نعمل بالأصل فنلتزم بعدم جواز شنو ارتكاب، لأن الأصل هو استصحاب شنو النجاسة بناء على العمل بالأصل فيهما، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل، ما يلزم مخالفة قطعية في العمل، ما قاعد يجوزون ارتكاب كلا الطرفين، وإنما يجوزون ارتكاب شنو أحد الطرفين. متى يجوزون ارتكاب أحد الطرفين؟ إذا كان الأصل الجاري في الطرف واستصحاب الطهارة، واضح؟ فإجراء استصحاب الطهارة في هذا الطرف وهم ما يلتزمون بجواز ارتكاب الطرف إلا في هاي الصورة، مو شي فصله. إذا كان الأصل استصحاب النجاسة يقول ما يجوز الارتكاب، إذا كان الأصل الجاري في الطرف هو استصحاب الطهارة ماكو معنى أن يجوز استصحاب الطهارة ونلتزم بمضمونه، فنلتزم بجواز شنو الارتكاب. ما يلزم من إجراء استصحاب الطهارة مخالفة شنو قطعية في طرف واحد. قال ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق شنو بالعمل، ماكو دليل على حرمة المخالفة إذا لم تتعلق بالعمل، إشارة المخالفة اللي كان يسميها سابقا شنو بالمخالفة شنو الالتزامية، أن يخالف فقط من حيث الالتزام لا من حيث العمل، يقول ماكو دليل على حرمة المخالفة الالتزامية للتكاليف، الدليل دل على حرمة المخالفة شنو العملية للتكاليف، هذا ما قاعد يخالف من حيث شنو من حيث قولوا يا من حيث شنو من حيث العمل. ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل، خصوصا إذا شنو إذا وافق شنو الاحتياط، إذا كان هذا موافقا علما للاحتياط، كما هي في حالة ماذا؟ في حالة كون الأصل الجاري في هذا الطرف هو شنو هو استصحاب النجاسة، فإن الالتزام بوجوب الاحتياط فإن الالتزام بجريان استصحاب النجاسة يكون موافقا علما للاحتياط، إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه التعميم. يقول ظاهر بعض المجوزين يفصلون بين الصورتين، المجوزون يفصلون بين الصورتين، يعني شنو يفصلون بين الصورتين؟ يعني يقولون إذا كان الأصل الجار استصحاب الطهارة، هذا كمثال نضربه ولا بشكل عام يقول الأصل المؤمن، إذا كان الأصل الجار استصحاب الطهارة يجوز ارتكاب الطرف، أما إذا كان الأصل الجاري هو استصحاب النجاسة فلا يجوز، مو ظاهر من التفصيل، لكن يقول يظهر من استدلال بعضهم بعض المجوزين استدلالهم على الجواز بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام، يقول يظهر من التعميم، يعني يلتزمون على التعميم بجواز ارتكاب الطرف حتى لو كان الأصل الجاري فيه هو أصل شنو منجز، لا يفصلون بل يلتزمون بجواز الارتكاب حتى لو كان الأصل الجاري في الطرف هو أصل شنو منجز، فضلا عما إذا كان الأصل الجاري أصل شنو مؤمن، معناه ما يفرقون بينهما، معناه أنه يساوون بين شنو بين الصورتين في الالتزام بجواز الارتكاب، واضح؟ كيف يظهر منهم بهذا؟ بناء على أن الأصل في المال المشتبه المختلط بالحرام هو شنو هو التحريم، هيك بناء على هذا أن المال المختلط بالحرام الأصل فيه شنو التحريم، باعتبار أن حلية المال تحتاج إلى شنو إلى سبب، فإذا شككنا في تحقق هذا السبب فالأصل شنو عدمه، إذا اختلط مال واضح مال مختلط بالحرام يجوز ارتكابه أو لا، يقول المجوزون بعض المجوزين استدل بالروايات الدالة على حلية المال المختلط بالحرام، هذا مال مختلط بالحرام يقول يجوز التصرف في هذا منه، استدلوا على ذلك بهذه الروايات. الروايات يقول المال مختلط بالحرام يجوز شنو؟ الحلال يجوز ارتكابه. الأصل الجاري في المشتبه بالحرام شنو هو؟ الحرمة. بناء كما قلنا بناء على ماذا؟ أن الأصل في المال المختلط بالحرام هو شنو؟ الأصل هو الحرمة. يعني قلنا حلية المال تحتاج إلى سبب، هذا ما يدري أنه السبب متحقق أو لا، فالأصل هو شنو؟ تحريم. روايات دلت على جواز الارتكاب مع كون الأصل الجاري فيه هو شنو؟ هو التحريم. فيقول من هذا الاستدلال نفهم أنهم لا يفرقون ولا يفصلون بين الصورتين، بل يلتزمون بجواز ارتكاب بعض الأطراف وإن كان الأصل الجاري هو شنو؟ هو التحريم. قال إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه التعميم. طبعا قلنا بناء على أن حلية المال تحتاج إلى سبب، فعند الشك في تحقق السبب الأصل فيه شنو؟ تحريم. إذا هذا لولا الأخبار الأصل الجاري فيه هو شنو؟ هو التحريم. بالرغم من هذا هم شنو؟ التزموا بجواز الارتكاب. وعلى التخصيص، بناء على التخصيص، يعني بناء على تخصيص النزاع في البراءة والاحتياط بصورة كون الأصل الجاري فيهما هو شنو؟ هو الحل، بناء على أن المجوزين يلتزمون بالجواز فقط فيما إذا كان الأصل الجاري في الطرف هو شنو؟ هو الأصل المؤمن فقط بناء على التخصيص. قل بناء على التخصيص كل الأمثلة وكل الموارد التي يكون الأصل الجاري فيها هو قولوا ياي هو الحرمة، كل هذه الأمثلة تكون خارجة عن محل شنو؟ النزاع. بمعنى أن الكل يتفقون على شنو؟ على حرمة الارتكاب ووجوب الاحتياط فيها. واضح. بناء على أن المجوزين يلتزمون بجواز ارتكاب بعض الأطراف فقط فيما إذا كان الأصل الجاري في الطرف هو شنو؟ هو الحيل. إذن كل مورد يكون الأصل الجاري في الطرف هو الحرمة، هذا مورد اتفاق مو مورد نزاع. مورد اتفاق بين من؟ بين قائلين بالاحتياط، بين قائلين بماذا؟ بجواز ارتكاب بعض الأطراف. فالقائلون بالاحتياط هم من البداية يقولون بوجوب الاحتياط، القائلون بجواز الارتكاب هم يخصصون الجواز بما إذا كان الأصل الجاري شنو؟ هو الحيل. فإذا كان الأصل الجاري هو الحرمة، هذا مورد اتفاق الجميع على وجوب الاحتياط شنو؟ فيه. واضح. قال وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع، يخرج عن محل النزاع، يعني يخرج عن محل النزاع مقصوده مع كل مورد يكون الأصل الجاري فيه هو شنو؟ الأصل المنجز، يعني الحرمة كان الأصل فيه هو شنو؟ الحرمة. يخرج عن محل النزاع بمعنى شنو؟ بمعنى مو مورد خلاف وإنما هو مورد اتفاق على وجوب الاحتياط فيه. قال فيخرج عن محل النزاع، هذا الذي يجري فيه شنو؟ إصالة الحرمة والأصل المنجز، كما قاعد يمثل للعلم الإجمالي اللي يكون الأصل الجاري في أطراف الأصل المنجز. كمان لو علم أو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية، علم بأن إحدى المرأتين شنو؟ أجنبية، خب الأصل الجاري شنو؟ هو إصالة عدم سبب شنو؟ الحل في هذه المرأة، إصالة عدم سبب الحل في ماذا؟ في تلك المرأة. واضح. الأصل الجاري في المرأة عندما يعلم بأنه إحداهما زوجة والأخرى شنو؟ أجنبية، لكن لا يستطيع التمييز بينهما، الاصل الجاري في كل طرف وشنو الاصل في المرأة انها شنو انه ماكو سبب حل بالنسبة بينه وبينها، ماكو علاقة واضح تسوي له النظر وامثال النظر اليها. الاصل هو عدم هذا، فالاصل عدم سبب شنو الحل، فهذا اصل منجز. هذا لا اشكال في ماذا؟ في عدم جواز ارتكاب الطرف او احدى الذبيحتين ميتة، ام نفس الشيء ذبيحتان احداهما قطعا ميتة والاخرى شنو مذكات. الاصل الجاري في الذبيحة انها شنو انها ميتة، يعني مو ميتة اصل عدم التذكية. الاصل الجاري في الذبيحة هو اصالة عدم شنو التذكية، الا ان تحرص ماذا التذكية، واصالة عدم التذكية اصل شنو منجز، اصل يقتضي شنو التحريم، هذا ما يجوز ارتكابه. او احد المالين مال الغير، هم نفس الشيء، مالان احدهما له والاخر مال الغير وهو لا يميز بينهما. الاصل الجاري في المال هو عدم وجود سبب شنو الحل، وكل مال انسان من يتصرف به لابد ان يكون عنده سبب موجب شنو يجوز له التصرف في هذا المال بحيث يحل له المال. فعند الشك في تحقق السبب الاصل شنو عدم سبب الحل، وهو اصل منجز. او احد الاسيرين محقون الدم، هذا ايضا الاصل الجاري هو صارت عدم وجود سبب حقن الدم. الاصل هو هذا، انه نشوف في انه اكو سبب يوجب حقن الدم او لا. الاصل عدم وجود سبب موجب لحقن الشنو لحقن الدم. او كان الاناءان معلومي النجاسة سابقا، هذا مثلنا به، فعلم طهارة احدهما. الاصل الجاري في كل طرف هو استصحاب شنو النجاسة، وهو اصلا شنو منجز. زين. وربما يقال ان الظاهر ان محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس، لا في الانفس والاعراض، فيستظهر انه لم يقل احد فيها بجواز الارتكاب، لان المنع في مثل ذلك ضروري. قد واحد يقول انه اساسا هو الخلاف بينهم في غير مسألة الانفس وحقن الدم والاموال وامثال هاي الامور، محرمات اقول في الانفس والاعراض، وانما المحرمات المالية وما كان من قبيل المحرمات المالية اللي ماكو من الشارع اهتمام كثير بها، والافرض النجاسات وامثالها في هاي الموارد اكو خلاف، واحد يقول بوجوب الاحتياط، واحد يقول لا يجوز ارتكاب بعض شنو بعض الاطراف. اما عندما تصل القضية الى المال والى العرض والى الدم، اقول الى العرض والى الدم هاي قضية اخرى، هذه الاحتياط فيها ضروري وثابت عند شنو الجميع. فالميزان هو هذا، مو الميزان انه شنو انه الاصل جاري فيه هو الحل او شنو او الحرمة. قال وربما يقال ان الظاهر ان محل الكلام في المحرمات المالية ونحو المحرمات المالية كالنجس، لا في الانفس والاعراض، فيستظهر انه لم يقل احد فيها بجواز الارتكاب، حتى المجوزين لا يقولون بجواز الارتكاب فيها، لان المنع في مثل ذلك ماذا ضروري، في مثل الاموال، في مثل الاعراض والدماء ضروري. قلت وفيه نظر، النظر فيه هو ان هذا خلاف اطلاق ماذا كلماتهم، كلماتهم مطلقة، هم المجوزين كلماتهم مطلقة لا يفرقون بين ما كان من قبيل الأعراض وما كان من قبيل الأموال، يلتزمون بجواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان متعلقها من قبيل الأموال أو متعلقها من قبيل الأنفس. التنبيه التاسع والأخير حتى نوصل للشبهة الغير المحصورة، التنبيه التاسع أن المشتبهة بأحد المشتبهين، مشتبه بأحد المشتبهين، واضح أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما، لأن مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر. إذا اشتبه أحد الإناءين بالمشتبه، مشتبه أحد الإناءين بالنجس كما هو في مثالنا، في مثالنا نقول انه اناء اشتبه بماذا؟ بالنجس، وما ندري هذا نجس او هذا النجس، واضح؟ الان جعلنا اناء اخر اشتبه بالمشتبه، اشتبه بماذا؟ بالمشتبه. فحينئذ ما ندري ان المشتبه طرف العلم الاجمالي هذا الاناء وهذا الاناء، طرف العلم الاجمالي هذا الاناء وهذا الاناء. قاعد تلاحظون هذاك طرف العلم الاجمالي قطعا ذاك الاناء، الطرف الثاني العلم الاجمالي تردد بين ان يكون هذا الاناء او شنو او هذا الاناء. يقول هذا حكم، حكم شنو؟ حكم نفس المشتبه، لان مقدمه المقدمه شنو؟ مقدمه. فيجب ترك هذا ايضا مقدمه علما لامتثال التكليف، كما يجب ترك اصل المشتبه لامتثال التكليف المنجز، كذلك يجب ترك شنو؟ ما هو مقدمة له، أيضا يجب تركه لامتثال التكليف المنجز. وصلى الله عليه وسلم.